10 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أنا خالد عبدالله أقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد على ضرورة توفير لقاحات كورونا لجميع أفراد الشعب لتقليل الضحايا. المخابرات الأمريكية تقول أن طالبان قد تسيطر على العاصمة الأفغانية خلال 90 يوما. والاحتلال بصدد الموافقة على مئات الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي الخامنئي أن مكافحة جائحة كورونا تعد القضية الأولى والعاجلة للبلاد. وفي رسالة تلفزيونية أكد آية الله الخامنئي ضرورة التنفيذ الحازم للمسؤوليات والقرارات لمواجهة الجائحة، موجها التوصيات والنقاط المهمة للمسؤولين والمواطنين بهذا الصدد، وشدد سماحته على ضرورة توفير اللقاحات المضادة لكورونا بشكل واسع وبأي شكل متاح، سواء عن طريق الواردات أو الإنتاج الداخلي، ووضعه في متناول الجميع. فيما دعا الحكومة وشركة التأمين الصحي المساعدة في إتاحة الاختبارات التشخيصية لجميع الأشخاص مجانا وعلى نطاق واسع، معربا عن شكره لكافة الكوادر الطبية التي تجاهد لمكافحة المرض ومساعدة المرضى. قدم رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي أمس الأربعاء في رسالة وجهها لرئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد بكر قالباب تشكيلته الوزارية المقترحة للحصول على الثقة. ومن أهم الأسماء التي اقترحها السيد رئيسي للتشكيلة الوزارية للحكومة القادمة هم حسين أمين عبد اللهيان لوزارة الخارجية، والعميد محمد رضا آشتياني لوزارة الدفاع، وجواد أوجي لوزارة النفط، وأحمد وحيدي لوزارة الداخلية. وأعلن مكتب الرئاسة الإيرانية أمس أن سيد إبراهيم رئيسي عين مسعود مير كاظمي معاونا له ورئيسا لمنظمة التخطيط والميزانية لتسليط الأضواء بشأن تقديم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تشكيلته الحكومية المقترحة لمجلس الشورى لكسب الثقة. نستمع إلى ما يقوله الخبير السياسي الدكتور هادي أفقهي.
التشكيلة من ناحية الإحصاء أن الوزير الوحيد الذي يحمل شهادة الاجتهاد الحوزوي هو السيد طيب وزير الأمن، وهناك 4 وزراء يحملون شهادة فرع الهندسة، و14 وزيرا يحملون شهادة الدكتوراه على مختلف الاختصاصات. معدل عمر الكابينة 53 سنة المتوسط، معدل متوسط. أصغر وزير في هذه الكابينة عمره 40 سنة هو وزير الاقتصاد ووزير الاطلاعات وزير الاتصالات أظن، وأكبر وزير في هذه الكابينة ربما هو السيد وحيدي وزير الداخلية الذي يبلغ من العمر 63 عاما. إذن هذه في الحقيقة هي الأرقام الإحصائية أو النظرة الإحصائية لهذه الكابينة، ولكن من حيث التنسيق ومن حيث الخصوصيات كما وعد السيد رئيسي أن هذه الحكومة ستكون حكومة شابة إلى حد ما، وهذه الأعمار ومتوسط العمر بالنسبة للحكومات التي سبقتها هو حقيقة يعني ربما في مقتبل العمر 53 سنة المعدل. وكذلك الشخصيات التي اندرجت في هذه القائمة لا أدري كم بالمئة منها سيصوت عليها البرلمان كلها أو جزء منها، هناك شخصيات مخضرمة اختارها السيد رئيسي لبعض الحقائب مثلا وزارة الدفاع مهمة جدا، السيد أشتياني، وكذلك السيد وحيدي شخصية كان وزير دفاع سابقا حكومة السيد أحمد نجاد والذي هو الآن مرشح لوزارة الداخلية، طبعا قبل أن تعقد الجلسة للتصويت في البرلمان، هناك الآن في داخل اللجان المختصة سيدعى كل وزير حسب اختصاصه، وسيستمعون أولا، سيدرسون الأجندة له ومهامه السابقة، نشاطاته السابقة، اختصاصاته بما يتناسب مع الوزارة التي الآن دعي إليها ليتحمل مسؤوليتها ويبدأ عمله بها. في هذه اللجان الاختصاصية سيتم تمحيص كل شخصية من هذه الشخصيات، ومن ثم تتبلور كرة عن كل وزير وعن البرامج التي سيقدمها حسب الأسئلة التي سيواجهها كل وزير في هذه اللجان الاختصاصية، ومن ثم يذهب في الحقيقة رئيس الجمهورية ووزاره المقترحون إلى هذه الحقيقة الجلسة الاستماع لكسب الثقة.
قالت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن جهاز الاستخبارات في تقييمه للوضع في أفغانستان يتوقع تمكن طالبان من عزل العاصمة كابول خلال 30 يوما والسيطرة عليها في غضون 90 يوما. ونقلت مصادر أمريكية عن مسؤول في البنتاغون أن التقييم الجديد جاء نتيجة للمكاسب الميدانية السريعة التي حققتها طالبان في جميع أنحاء البلاد، وتأتي هذه التصريحات في ظل خدام المواجهات بين القوات الحكومية الأفغانية ومسلحي طالبان التي تمكنت في الأسابيع الأخيرة من تحقيق مكاسب والسيطرة على عواصم 9 ولايات من أصل 34 ولاية. ذكرت مصادر الاحتلال الإسرائيلي أن الإدارة المدنية في حكومة الاحتلال تعتزم الموافقة على خطة لبناء 2200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية. يأتي ذلك بالتزامن مع موافقة وزير حرب الاحتلال بيني غانس على بناء 1000 وحدة سكنية للفلسطينيين في المنطقة. وقالت صحيفة يدعو تحرنوت أن التقديرات تشير إلى أن المخطط الذي سيتم الموافقة عليه يشمل وحدات استيطانية في أماكن مختلفة في جميع أنحاء الضفة الغربية وليس فقط في الكتل الاستيطانية المعزولة. أجرى مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز في زيارة تستمر 3 أيام محادثات مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية نفتالي بنيت، حيث بحث الجانبان الوضع في غرب آسيا مع التركيز على إيران وإمكانيات توسيع التعاون الإقليمي وتعزيزه. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
في زيارة تستمر 3 أيام أجرى مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز محادثات مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية نفتالي بنت، حيث بحث الجانبان الوضع في الشرق الأوسط مع التركيز على إيران وإمكانيات توسيع التعاون الإقليمي وتعزيزه. حكومة الاحتلال وفي بيان قالت أن بيرنز التقى أيضا الرئيس الجديد لجهاز الموساد ديفيد برنيع وبحث معه البرنامج النووي الإيراني والتطورات الإقليمية. ومن خلال ما تم إعلانه فإن لقاءات بيرنز ركزت على إيران وتحديدا على البرنامج النووي الإيراني ومفاوضات فيينا التي يتوجس منها كيان الاحتلال والأوضاع في المنطقة، على سيما بعد المزاعم الغربية والأمريكية الإسرائيلية لطهران بالوقوف وراء استهداف سفينة ميرسر ستريت قبالة ساحل عمان والتي تشغلها شركة إسرائيلية أواخر تموز يوليو الماضي. في الموضوع الأول، لا يزال كيان الاحتلال يحرض على مفاوضات فيينا بالتعاون مع بعض الدول في منطقة الخليج الفارسي، حيث كان نتنياهو أبدى مرارا اعتراضه على سعي واشنطن إلى إحياء الاتفاق النووي مع إيران الذي أبدت إدارة جو بايدن استعدادها للعودة إليه بعد انسحاب ترامب منه. كما أن بنت تعهد سابقا بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي بحسب زعمه. وعن مزاعم إسرائيل والغربيين بوقوف إيران وراء استهداف السفن في المياه الدولية، عبرت طهران عن رفضها لتلك المزاعم بشكل قاطع، لكنها أكدت بالمقابل أنها لا تفرط بأمنها ولا تقبل أي تهديدات. وقد كانت المواقف الإيرانية أكثر وضوحا عندما أكد قائد القوى الجو فضائية في حرس الثورة الإسلامية العميد أمير علي حاجزاده أن الرد الإيراني على أي تحرك عدائي من قبل أعداء إيران خاصة الكيان الصهيوني سيكون قاسيا ومزلزلا. وتأتي تلك التطورات بعد تقارير أفادت قبل أيام قليلة عن عبور غواصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قناة السويس سرا، بالتزامن مع عبور برجتين إسرائيليتين للقناة برفقة الغواصة، وهي خطوة أتت بعد فشل التحشيد ضد إيران في مجلس الأمن على خلفية حادثة سفينة مرسر ستريت والرسائل البريطانية التي تلتها بأن لندن لا تريد أي مواجهة عسكرية مع طهران.
أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن زيارة وزير خارجية الاحتلال يائير لبيد للمغرب وافتتاح مكتب له أو مكتب هناك تعتبر جريمة بحق تضحيات الشعب الفلسطيني والعالم العربي والإسلامي. وأوضحت الفصائل في بيان لها أن افتتاح هذا المكتب الخبيث يفضح مستوى الانحدار الوطني والأخلاق الذي وصل له المطبعون في المنطقة، مشيرا إلى أن افتتاح المكاتب والممثليات الإسرائيلية تتعارض مع تطلعات ورغبات شعوب الأمة لتحرير فلسطين والخلاص من الكيان المحتل. وشددت الفصائل أن سياسات أمريكا وإسرائيل لن تفلح مطلقا في ثني الشعب الفلسطيني عن التمسك بحقه في أرضه. أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله على ضرورة الانتباه للحرب النفسية والإعلامية التي تشن على المقاومين والمظلومين في كل مكان من هذا العالم وعدم الاستهانة بها. وقال السيد نصر الله في كلمة له خلال المجلس العاشورائي: ليس كل الحرب هي حرب عسكرية، ونفس هذا الأمر جرى مع الإمام الحسين سلام الله عليه، مضيفا أن في لبنان معركة حساسة، وعلى جمهور المقاومة يكون على مستوى من المسؤولية، لأن الموضوع في المسائل العامة مفتوح للجميع، وهناك من يتناول الأمر على شبكة التواصل الاجتماعي. أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن قرار تسليم الرئيس المعزول عمر البشير ومسؤولين مطلوبين آخرين للمحكمة الجنائية الدولية. جاء ذلك بعد أن أجرت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي مباحثات مع المدعي العام للمحكمة الدولية كريم خان في العاصمة الخرطوم. أعلنت خلالها تعاون بلادها مع المحكمة، حيث أكد خان أهمية اتخاذ خطوات عملية لإنصاف ضحايا الحرب في دارفور ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية التي ارتكبت بحقهم. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
السودان يقرر تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال سنوات النزاع في إقليم دارفور. القرار أعلنت عنه وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي بعد لقاء جمعها بالمدعي العام للمحكمة كريم أسد خان، الذي يزور السودان برفقة عدد من مستشاريه منذ الاثنين وحتى الخميس. وقالت الصادق المهدي إن الوزراء قرروا تسليم المطلوبين إلى الجنائية الدولية، وأبدت استعداد بلادها للتعاون مع المحكمة لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور. وأوضحت أن الموضوع سيعرض في اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للموافقة على التسليم والمصادقة على القانون. وصادق مجلس الوزراء السوداني الأسبوع الماضي على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فيما اعتبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام الهيئة القضائية الدولية في لاهاي. وكانت الحكومة السودانية وافقت بالفعل على تسليم المطلوبين، لكن لا بد أن ينال القرار الموافقة في اجتماع بين الحكومة ومجلس السيادة. والبشير موجود حاليا في سجن كوبر بالعاصمة السودانية، وقد عزل وأوقف في نيسان إبريل عام 2019 إثر حركة احتجاج شعبية واسعة ضده. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة توقيف في حق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص. وكان مجلس السيادة الانتقالي أعلى سلطة حاليا في السودان والمكون من مدنيين وعسكريين، وعد بعد تسلمه الحكم في شباط فبراير 2020 بمثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وفي الختام العناوين الرئيسية: قائد الثورة الإسلامية يؤكد على ضرورة توفير لقاحات كورونا لجميع أفراد الشعب لتقليل الضحايا. المخابرات الأمريكية تقول أن طالبان قد تسيطر على العاصمة الأفغانية خلال 90 يوما، والاحتلال بصدد الموافقة على مئات الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباحكم عافية تدوم ورضا من الحي القيوم. أحبتي، بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى أضواء على السينما الإيرانية عند 10:18، ومن ثم نقدم إليكم في رحاب كربلاء عند 10:49. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم لحضراتكم عند 11:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي عند 11:12 وعلى مدى 48 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 12:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم أرض المقاومة عند 12:10 وعلى مدى 28 دقيقة. من هدي المنبر الحسيني تسمعون إليها عند 12:39، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 1:03، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 1:09. منار العقول في النهج العلوي تسمعون إليه عند 1:15، ومن ثم نقدم إليكم أدب المقاومة عند 1:28. شكرا لطيب المتابعة مستمعين الكرام، مع ألف سلامة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية، حيث نلقاكم مع عمل سينمائي إيراني آخر لنتعرف عليه وأهم الزوايا التي كشفها المهتمون والناقدون السينمائيون حوله. اليوم وفي هذه الحلقة نتعرف معا على فيلم بعنوان عصر روز دهم، أي عصر اليوم العاشر من إخراج مجتبى راعي، حيث نستمع معا إلى مقاطع من هذا الفيلم خلال البرنامج، فيما سيدور حوار اليوم مع ضيف البرنامج حول المستوى الكيفي والتقييم لهذا الفيلم، والذي يعج بمصادق الحب والولاء للإمام الحسين عليه السلام ومدى تقارب الشعبين الإيراني والعراقي. أما في فقرة النجوم السينمائية، نتعرف معا على النجمة السينمائية الممثلة القديرة أزيتا حاجيان، وفي الختام مع أنغام سينمائية والموسيقى التصويرية لفيلم عصر اليوم العاشر للموسيقار الإيراني محمد رضا علي قلي. نتمنى أن تنال فقرات هذه الحلقة من البرنامج رضاكم. أيها الأحبة، مع حلول أيام العزاء على سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام وإقامة المآتم والمواكب الحسينية، يتجه التلفزيون الإيراني إلى بث أفلام سينمائية ومسلسلات تلفزيونية أنتجت حول قضية الإمام الحسين عليه السلام مباشرة أو غير مباشرة، فهي إما تتناول واقعة كربلاء وتتحدث عما جرى فيها، وإما تستلهم معاني منها لتدخلها ضمن إطار واقعي ملموس يجدها الإنسان في حياته المعاصرة، ولكل منهما أهميته ودوره. في هذه الحلقة من البرنامج نتوقف عند أحد الأفلام السينمائية التي حاولت أن تكشف عن مدى حب الإمام الحسين عليه السلام الذي تتموج به قلوب الموالين والمحبين لثورة الإمام الحسين عليه السلام، ومدى حب زيارته في كربلاء وخدمة زواره. محطتنا اليوم عند فيلم عصر روز دهوم، أي عصر اليوم العاشر من إخراج مجتبى راعي، وهو فيلم سينمائي أنتج في حب الإمام الحسين عليه السلام، وكل لحظة فيه تنبض بهذا الحب والهيام. كان آخر عمل أخرجه المرحوم ملا قليبور هو فيلم ميم مثل مادر، أي الميم مثل الأم، والذي لقي ترحيبا كبيرا من قبل جمهور المتابعين للأفلام السينمائية، واستطاع أن يحقق مبيعات كبيرة إثر ذلك. كان يتم تداول الحديث حول مبادرة المخرج ملا قليبور نحو إخراج عمل سينمائي آخر حول موضوع زيارة الإمام الحسين عليه السلام، لذلك عزم المخرج على السفر إلى كربلاء لتصوير بعض مشاهد الفيلم، إلا أن الأجل لم يمهل المخرج، فقد رحل إلى جوار ربه قبل أن ينجز المشروع. إثر ذلك طرحت أسماء مخرجين عدة لإكمال مسيرة المخرج المرحوم ملا قليبور، وقد وقع الاختيار بالتالي على المخرج مجتبى راعي ليقوم بممارسة بعض التغييرات في سيناريو الفيلم، وقد استمر العمل مع حضور ممثلين جدد أمام عدسة الكاميرا. مستمعينا الأفاضل، إن هذا الفيلم الذي تم عرضه لأول مرة في السينما بعد يوم واحد من ذكرى العاشر من شهر محرم الحرام، لم يكن يروي حادثة كربلاء بصورة مباشرة، بل إنه ضمن الأعمال التي سعت إلى أن تساهم في إحياء ذكرى الإمام الحسين عليه السلام وحبه ومودته بصورة غير مباشرة. وهكذا فقد أكد المهتمون بالسينما أنه يعد من الأفلام التي أضحت نموذجا رائعا للمنتجين الشباب والمهتمين بإنتاج أفلام حول الإمام الحسين عليه السلام، لقد أصبح فيلم عصر اليوم العاشر فيلما جديدا، إلا أنه لم يلق نصيبا وموقعا في مهرجان فجر السينمائي، وهذه بحسب بعض النقاد السينمائيين تجري غالبا بالنسبة إلى الكثير من الأعمال والأفلام السينمائية التي أنتجت حول مواضيع الدفاع المقدس أو حول عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام مثل فيلم يوم الواقعة. يروي فيلم عصر اليوم العاشر حكاية طبيبة إيرانية تواكب حملة زوار إلى كربلاء المقدسة. في تلك الرحلة تعرف الطبيبة أن أختها التوأم التي فقدت أيام احتلال مدينة خرمشهر الإيرانية من قبل الجنود البعثيين الغزاة تعيش عند إحدى الأسر العراقية، وهي لا تعرف شيئا عن والديها الحقيقيين. تبدأ الطبيبة بالبحث عن أختها، فتحصل على اسم محسن محمود الذي قام بتبني الفتاة المدعوة رحمة. بعد أن يعلم محسن محمود بأن الطبيبة تبحث عنه، يقوم برد فعل عنيف ويهددها بالسلاح، إلا أنه سرعان ما ينسحب من موقفه لأنه كان يدرك تماما أن الفتاة ليست ابنته، وقد تأثر بشكل كبير عندما وجد تشابها تاما بين الطبيبة وبين الفتاة رحمة، وبالتالي وإثر حدوث بعض الأمور تعلم الفتاة رحمة حقيقة الأمر. وفي اللحظة التي تلتقي بأمها بعد سنين تحدث جريمة إرهابية وتستشهد الأم إثرها.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
میتونی بیرون بشین؟
آره به نظرم هواشم بهتره.
دکتر هیدری.
بله.
من از ایران یه پیغام دارم که باید به یه نفر عراقی برسونم.
سیاسی که نیست.
نخی سیاسی نیست، ولی خیلی براش مهمه. حتی به من گفت هزینه‌اش هر چقدر باشه پرداخت میکنه.
گفتین هزینه‌اش هر چقدر باشه؟
دست شما درنه.
ممنون.
انت شعلک.
اسمش محسن محموده، از لشکر کربلای زمان جنگ.
آدرسش؟
آدرسشو ندارم.
مشمت فلوس؟ اصلا تو چرا به حرفای ما گوش میدی؟
اشکالی نداره، شاید بتونی کمک کنه.
چشمانم رسیدیم، پیگیری میکنم.
ممنون.
الو سلام علیکم، شلونك زين؟ اسمع،
دو هفته اونجا
ای دا که تو شباب دورو لی على واحد.
بله.
اسمه محسن محمود.
بعد
كان الجيش كربلاء زمان الحرب. اللي يجي لي عنوانه بسرعه. 50 ريال زين.
ينتهي الفيلم بمشهد حفل زفاف لم يجد الناقدون مبررا له، وقد أعرب منتج البرنامج هو الآخر عن عدم قناعته لذلك المشهد، إلا أن التبرير الوحيد وبحسب المنتج وإرشاد البعض هو أن ينتهي الفيلم بذكرى طيبة تخفف عن المشاهد ثقل وحزن نهاية الفيلم. يحتوي الفيلم على مشهد يعود إلى ظهر العاشر من شهر محرم في منطقة ما بين الحرمين الشريفين بكربلاء المقدسة، مشهد تم تصويره بكل واقعية حيث ترك تأثيرا كبيرا على جمهور المشاهدين، فقد وجد المشاهد الحشود المليونية من زوار الإمام الحسين عليه السلام الذين يركضون نحو المرقد الطاهر للإمام الحسين عليه السلام في طقوس عزائية تسمى عزاء طواريج، والتي لها تاريخ عميق يقام سنويا في اليوم العاشر من المحرم، فيما حمل مجتبى راعي كاميرته فيما بين تلك الحشود الزاحفة وقام بتسجيل تلك المشاهد الرائعة. أيها الأحبة، سنواصل الحديث عن هذا الفيلم بعد أن نتابع معا فقرة النجوم السينمائية للتعرف على النجمة السينمائية أزيتا حاجيان. إذن ابقوا معنا.
نجوم سينمائية.
ولدت الفنانة الممثلة الإيرانية أزيتا حاجيان في شتاء عام 1957 بطهران، خريجة الفنون المسرحية من جامعة الفنون الإيرانية. بدأت مشوارها الفني منذ عام 1975 ومن خشبة المسرح، إذ ظهرت على خشبة مسرحيات أهم المخرجين أمثال بهرام بيضائي والراحل حميد سمندريان. مثلت أمام كاميرا الفن السابع من أفلام أبرز المخرجين من أمثال محمد رضا هنارمند في فيلم سارق العرائس، ومنذ ظهورها الأول امتازت حاجيان بالدقة في اختيار النصوص وعدم الظهور إلا في الأفلام ذات المضمون المهم والإخراج الراقي، ولذا كانت أهلاً لنيل العديد من الجوائز الفنية، ومنها جائزة أفضل ممثلة من مهرجان فجر السينمائي الدولي عام 1998 لفيلم امرأة بوشاح أحمر للمخرج الإيراني الكبير إبراهيم حاتمي كيا. بدأت عملها في الدراما منذ عام 1995، وسطع نجمها من مسلسل إلى الثريا الذي ظهرت فيه بدور الأم التي تثابر من أجل تحقيق العيش الكريم لها ولأسرتها، فتواجه ظروفا صعبة ومواقف حرجة. وثبتت أزيتا حاجيان موقعها في قلوب الجماهير أكثر فأكثر، إذ ظهرت في ذات شخصية الأم المثابرة والمضحية من أجل أسرتها وزوجها في مسلسل كيميا، والتي ظهرت فيه إلى جانب بنتها الممثلة المتألقة مهراوة شريفينية، فجسدتا إلى جانب بعضهما مشهدا فريدا من تكامل الأدوار لا نظير له بين أم وبنت في تاريخ السينما والدراما الإيرانية.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أيها الأحبة، هذه عودة إلى البرنامج والحديث عن الفيلم. إن من النقاط والميزات المهمة لهذا الفيلم أداء الممثلة هانية توسلي، حيث قامت بأداء دورين لأختين توأمين، وقد أجادت تمثيل الدورين ولا سيما إتقانها للهجة العراقية المحلية. بالإضافة إلى ذلك، فقد قامت الممثلة آفرين عبيسي وأحمد مهران فار بأداء أدوار بديعة. لقد اعتبر الناقدون السينمائيون تشكيلة الفيلم وبناءه محترفا، كما اعتبروا عملية تصويره وموسيقاه البديعة من أهم ميزات هذا العمل.
بسرعة نروح للبيت. بويا ليش يسوون هيك؟
على مود استقلال العراق. امشي.
أيها الأفاضل، من الأهداف التي سعى الفيلم إلى تحقيقها هو إظهار التقارب الثقافي والقيمي بين الشعبين الإيراني والعراقي، وقد سعى إلى إلقاء نظرة إلى الأحداث من زاوية رؤية نسوية. فالفيلم بالرغم من اندراجه تحت قائمة الأفلام السينمائية، إلا أن المشاهد يرى في كثير من زواياه لقطات موثقة من واقع المشهد العراقي. ومن الأدوار الملفتة لنظر النقاد في هذا العمل السينمائي هو دور زوجة الأب الذي قامت به الممثلة الإيرانية من أصول عراقية سليمة رانغزان، والتي تمكنت من تجسيد دور زوجة الأب بكل مهارة وحرفية. من النقاط الإيجابية التي حظي بها الفيلم هي احتوائه على مؤثرات تصويرية خاصة وتصوير لمشاهد يبدو أنها طبيعية في الصحن الشريف لحرم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في النجف، فيما يشير مخرج الفيلم إلى أنه لم يحصل على التراخيص اللازمة للتصوير من داخل الحرم، بينما وبالرغم من ذلك فإن الأفراد الذين يظهرون داخل المشهد المصور وكأنهم أناس عاديون، في حين أن تلك المشاهد من نتيجة التقنية الرقمية. وهذا موضوع لم ينتبه إليه أحد، وبحسب المخرج فإن هذا الأمر يتم لأول مرة عبر استخدام الستار الأزرق في السينما بهذه الصورة الحرفية. أيها الأحبة، لننتقل إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج والتقييم العام للأفلام التي أنتجت حول قضية الإمام الحسين عليه السلام، ولا سيما الفيلم السينمائي الذي نتحدث عنه، فيلم عصر اليوم العاشر من إخراج مجتبى راعي.
مستمعينا الأفاضل، أرحب بكم وبضيفي برنامجي الأستاذ أحمد زايري الخبير السينمائي من طهران. أستاذ زايري، هناك كثير من الأفلام التي أنتجت وهي تتناول بصورة غير مباشرة أبعاد نهضة الإمام الحسين عليه السلام وتجديد العهد والبيعة معه كفيلم عصر يوم العاشر الذي أخرجه المرحوم رسول ملقلي بور. ما هو تقييمكم لهذه الأفلام السينمائية؟
بداية نرحب بكم وبجميع المستمعين. أولا، فيلم عصر روزادا هوم أو العصر يوم العاشر هو من كتابة الراحل ملا قليبور، ولم يصل إلى مرحلة الإخراج لأنه توفي بعد ذلك بأقل من سنة. هو الفيلم الذي تم إخراجه على هذا السيناريو، هو ربما يختلف قليلا ولكن على نفس السياق، إخراجه مجتبى راعي ولكن لم ينجح لأنه كان من المعجبين بسيرة الإمام الحسين وأيضا ثورته الراحل ملا قليبور. هذا من جانب. من جانب آخر، تعتبر إيران هي الرائدة في مجال إنتاج الأفلام التاريخية، وخاصة فيما يتعلق بوقعة الطوف كما يعلم الجميع. كما تحدثنا في جلسات سابقة بأن هذه الأعمال خاصة التاريخية منها هي بحاجة إلى تدقيق ومراجعة، وكما نعلم بأن هناك الكثير من الاختلافات حتى التاريخية موجودة بين المذاهب الإسلامية حتى.
صحيح.
لذلك
نعم.
لذلك هناك حساسية فائقة جدا فيما يتعلق بإنتاج هذه الأعمال، بعيدا عن المراحل الأخرى وهي الإنتاجية كما نعلم، لأنه بالنهاية العمل التاريخي ويحتاج إلى إنتاج ضخم جدا وصناعة لوكيشنات وديكورات عظيمة كما حصلت في أعمال سابقة. ولكن رغم كل هذه المسائل، رغم كل هذه المشاكل، تعتبر السينما الإيرانية هي الرائدة في صناعة وإنتاج هذا النوع من الأفلام. هناك لدينا أعمال ربما هي أعمال عصرية، على سبيل المثال في هناك فيلم لكيومر بور أحمد. هذا الفيلم هو يحكي عن طفل يحاول أن يكون جزءا من مراسيم أو الشعائر الحسينية، ولكن يواجه عقبة هناك هذا الطفل، وثم يحاول أن يثبت ما يريد من خلال حديثه وأفكاره. أي بمعنى، لدينا أعمال مباشرة تتحدث عن واقعة الطف بشكل مباشر وعن أهمية الثورة الحسينية وتعاليمها، وهناك أفلام هي عصرية ولكن هي تتناول ما قام به الإمام الحسين أيضا، بالإضافة إلى أنه في أفلام هي أصلا عصرية تماما، ولكن في داخل هذه الأفلام هو مفهوم الثورة الحسينية موجود، الكثير من هذه الأفلام ربما لا يتسع الوقت حتى للإشارة إليها. برغم كل هذه المسائل التي تحدثنا عنها، ولكن توجد صناعة سينمائية خاصة متعلقة بالثورة الحسينية. هناك عمل مهم جدا للمخرج محمد رضا درويش كما تعلمون ويعلم المستمع، هذا الفيلم أنتج قبل يمكن 10 سنوات أو أكثر، فيلم رستاخيز أو القربان كما يترجم بالفارسية. هذا الفيلم منع من العرض بسبب الاختلافات الفقهية والتاريخية كما يعلم الجميع الموجودة في هذا العمل، ولكن أيضا من الأعمال المهمة في تاريخ صناعة الأفلام عن واقعة الطف.
طيب هذا عفوا أستاذ زايري، نستطيع أن نحل هذه المعضلة أنه كاتب السيناريو يحاول أن يأخذ الروايات والأحوادث التاريخية من مصادرها الأساسية والمعتمد عليها؟
تماما،
يعني هذا شيء قابل للحل
بكل تأكيد، ويقوم بهذا وقام بهذا، ولكن رغم كل هذا التنسيق ورغم كل هذا الجهد توجد هناك مسائل ربما تكون عائق أمام كاتب وحتى المنتج. وهذا ما حصل بالنسبة لفيلم رستاخيز. يعني فيلم رستاخيز أخذ الموافقة من العلماء والمجالس الشيعية وكل هذه المسائل تازها، وثم واجه عقبة أخرى بأنه يوجد هناك اختلاف بين حتى بين المذهب نفسه على عدم عرض هذا الفيلم. وهذا طبعا من أروع الأفلام التي أنا شاهدتها خاصة في هذا الموضوع، ولكن بالنهاية نحن لسنا متخصصين في هذا الموضوع، المواضيع التاريخية والمسائل الفقهية، فهناك من هو أعرف ومن هو لديه القدرة الكافية على اتخاذ القرارات بذلك. هذا الموضوع واضح، لذلك أنا أقول بأنه هذه العقبات موجودة. أود الإشارة إلى مسلسل الثقفي، هذا المسلسل الذي هو عرض ل10 حلقات على ما أعتقد، وصورة بشكل سينمائي، يعني كل حلقة من هذا المسلسل هي حلقة سينمائية واحدة تماما. هذا كان من أنجح وأحسن وأفضل الأعمال فنيا، ومن ناحية القصة، ومن ناحية أنه كيف استطاع هذا الفيلم أن يدخل قلب المشاهد في عصر هذا، وأيضا يعطي شكل آخر من الثورة الحسينية وواقعة الطف في ذلك التاريخ.
أحسنتم كثيرا الأستاذ أحمد زايري الخبير السينمائي من طهران، وفقك الباري ورعا.
مستمعينا مستمعاتنا، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية. مستمعينا الكرام، يلقي فيلم عصر اليوم العاشر نظرة حديثة إلى موضوع الحرب المفروضة التي دامت 8 سنوات، وقد تمكن من أن يتواصل من جمهوره بشكل جيد كونه ركز على المشتركات الثقافية بين الشعبين الإيراني والعراقي، فيما قام فريق الإنتاج ب3 رحلات إلى العراق، حيث خصصت الرحلة الأولى من أجل القيام بالبحوث والدراسات اللازمة حول القوات الأمريكية المحتلة وقوات النظام البائد والمشاكل المجتمعية التي يعاني منها المجتمع العراقي لإظهارها بشكل واقعي ودون تشويه وتزييف. وبالتالي فقد تمكن الفيلم من إظهار الأجواء الواقعية في العراق، بحيث أعرب العراقيون أنفسهم وبحسب المخرج عن استحسانهم لهذا الفيلم. لقد بث الفيلم لأول مرة على الطلاب والعلماء العراقيين المقيمين في إيران، ومن ثم تم عرضه في مهرجان العراق ونال تقديره وتكريم الحضور. وأخيرا فإن الفيلم تمكن من تصوير العراق بعد الاحتلال، بحيث لم يشعر أي مواطن عراقي بأدنى مشاعر الضعف والهوان، بل ركز على العوامل والمشتركات الثقافية والدينية فيما بين الشعبين الإيراني والعراقي، ولا سيما ولائهم للأئمة الأطهار عليهم السلام واستنكارهم لجرائم البعث والإرهابيين وقوات الاحتلال الأمريكي. أيها الأفاضل، تجدر الإشارة إلى أنه قامت مؤسسة الشهيد وشؤون المضحين الإيرانية بتكريم مخرج فيلم عصر اليوم العاشر السيد مجتبى راعي بلوح تقدير، إضافة إلى 10 مسكوكات ذهبية.
أنغام سينمائية.
في هذه الفقرة نستمع معا أيها الأكارم إلى موسيقى فيلم عصر روزا داهوم، أي عصر اليوم العاشر، للموسيقار الإيراني محمد رضا علي قلي. ولد الموسيقار الإيراني محمد رضا علي قلي عام 1960 بطهران، وقد تتلمذ على يد موسيقار بلغاري شهير عندما كان في 14 من عمره، إذ تعلم فن العزف والتلحين، وقد بدأ عمله بصورة احترافية بعد سنوات من خلال إنتاج موسيقى عدد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية والمسرح. يحمل هذا الموسيقار الإيراني الشهير في سجل أعماله الكثيرة من الأعمال، إذ يمكن الإشارة إلى أفلام تم إخراجها على يد رضا مير كريمي، وفيلم نارجس من إخراج رخشان بني اعتماد، وفيلم قدم جاه، وغيره من الأفلام. وقد فاز الموسيقار محمد رضا علي قلي لأربع مرات في مهرجان فجر الدولي، حيث نال التمثال البلوري لأفضل موسيقى تصويرية. موسيقى هذا الفيلم متناغمة تماماً مع حبكة الرواية، سواء عندما يتطرق إلى الفتاة رحمة والتي ابتعدت عن أمها، أو بالنسبة إلى الطبيبة مريم الشيرازي والتي تبحث عن أختها المفقودة منذ سنوات، أو بالنسبة إلى أم تحملت عناء السفر إلى العراق لتحظى بزيارة ابنتها. يذكر أن موسيقى هذا الفيلم حصلت على جائزة أفضل تمثال من احتفالية دار السينما الإيرانية، وفي دورتها 14. نستمع معا أيها الكرام إلى هذا النغم السينمائي. أحبتنا الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على طيب المتابعة، ودمتم في الرعاية الإلهية. إلى اللقاء بإذن الله. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي، وتقديم شيماء كريم، وإخراج حوراء بلال.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم من جديد في رحاب كربلاء الحسين، كربلاء الثورة، كربلاء الشهادة. قلنا أعزائنا المستمعين في الحلقة الماضية إن الزخم العطائي لثورة الإمام الحسين عليه السلام عطاء مستمر ودائم على مختلف العصور والدهور والأجيال، فثورته سلام الله عليه بمثابة المشعل الذي ينير الدرب للثائرين في سبيل رسالة الحق، الرسالة الإسلامية الخالدة، وفي نفس الوقت فثورته بمثابة النار التي تحرق الهياكل الوهمية المزيفة التي بنت دعائمها على عروش وكراس من الشمع سرعان ما تذوب بحرارة الثورة الحسينية المقدسة. وبهذا فالقرون تأتي وتذوب قرنا بعد قرن كما تذوب حبة الملح على كف المحيط، والحسين اسمه باق في القلوب وفي الأفكار وفي الضمائر، فهو أكبر من القرون وأكبر من الزمن، لأنه عاش لله وجاهد في سبيله وقتل في رضوانه، فهو مع الله والله معه، ومن كان الله معه فهو باق. لقد تمخضت ثورة الإمام الحسين عليه السلام أيها الإخوة، وكشفت عن جانبين مهمين هما الجانب العاطفي للثورة والجانب العقائدي لها. فعلى الجانب العاطفي فهي الثورة الوحيدة في العالم التي لو تسنى لكل فرد مهما كان معتقده وفكرته أن يقرأ وقائعها بكل أبعادها وتفاصيلها لما تمكن من أن يملك دمعته وعبرته، لأنها مأساة أليمة تتصدع القلوب لهولها ومصابها، وذلك كما وصفها المؤرخ الإنجليزي الشهير جيبون بقوله إن مأساة الحسين المروعة بالرغم من تقادم عهدها وتباين موطنها لابد أن تثير العطف والحنان في نفس أقل القراء إحساسا وأقساهم قلبا. وأكثر من هذا أنه قد روي أن الذين قاتلوا رجال الثورة لم يملكوا أنفسهم من البكاء. فهذا عمر بن سعد قائد الجيش الأموي في كربلاء يبكي عندما خرجت إليه ابنة علي عليهما السلام قائلة له: يا ابن سعد، أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟ فصرف بوجهه عنها ودموعه تسيل على لحيته. وقيل أيضا إن الأعداء بعد قتل الحسين عليه السلام هاجموا على عياله يسلبونهن وهم يبكون، فجاء رجل إلى فاطمة بنت الحسين عليه السلام وأراد سلبها وهو يبكي، فقالت: لماذا تسلبني إذن؟ فقال لها: أخاف أن يأخذه غيري. وكيف لا تكون قضية الطف كذلك عزيزي المستمع، وهي المأساة التي أدمت قلب الإنسانية وأقرحت جفونها تألما وتأثرا، لأن فيها قتل الشيخ الطاعن في السن الذي جاوز 70، وقتل فيها الكهل وهم الغالبية من أصحاب الحسين عليه السلام، وفيها الفتى الذي جاوز الحلم أو لما من بني هاشم وأقمارهم وفتيان أصحابهم، وفيها الطفل الرضيع والمرأة العجوز، وفيها أيضا التمثيل بأجساد الشهداء وردها بحوافر الخيل وقطع رؤوسها وحرمان النساء والأطفال من الماء ونهب الخيام وحرقها وسوق بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبايا من بلد إلى بلد يتصفح وجوههم القريب والبعيد، وإلى ما هنالك من المآسي والآلام التي حلت بشهداء هذه الثورة، وكلها ممارسات قام بها أعداؤهم ظلما وجورا وعدوانا، فهم على قلة عددهم كانوا مع الحق يمثلون صرخته التي ظل صداها يدوي حتى اليوم. إذن فقد كشفت الثورة الحسينية عن جانب عاطفي كبير سببه نزوع الإنسانية جمعاء إلى الحق وأصحابه وصدها عن الباطل وأهله، ومن أكثر صدقا من ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد شباب أهل الجنة أن يقول الحق ويدحض الباطل. ولكن شاء الله سبحانه أن يسيل الدم الحسيني الطاهر ليبقى وقودا أبديا لكل الثورات المخلصة الصادقة. بهذا إخوتنا الكرام نأتي وإياكم إلى ختام لقائنا عند محطة من محطات الثورة المباركة لسيد الشهداء الحسين السبط الإمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
ابره وجيش عليك
وانت عباس بديك،
ابره وجيش عليك وانت عباس بديك، حجر سجيل عليهم عليهم، طير بابيل عليهم عليهم، وانت عباس بديك وانت عباس بديك،
هذا السيف الله بيمينك لا رفعت بيمنتك، هذا غيرة علي براسه وغيرة الله وغيرتك، هذا يحضر قبل روحك لو نخيته بشدتك، هذا عباسك بخوك وهذا صاحب رايتك، لو درت عينك عليه يقلب الدنيا بديه وشمت ميل عليهم عليهم حجر سجيل عليهم عليهم. وانت عباس بديك وانت عباس بديك ابره وجيش عليك، وانت عباس بديك حجر سجيل عليهم عليهم طير بابيل عليهم عليهم. وانت عباس بديك وانت عباس بديك لا غضب نار الهواشم تحرق عيان الزلم، الله ما خالق شبيه يموت بس ما ينهزم، والعزم من عندما اخذ كل صفات اهل العزم، تدري بطن الدنيا مثل الهسه ما جابت شهم، من زعل يوم الطفوف حلل الدم للسيوف والدم تسيل عليهم عليهم حجر سجيل عليهم عليهم.